الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: البطار كسر أغلال التحقيق نفسه وانتظار لرد فعل مهدديه بالقبع. ميقاتي يتهم عون وبسيل بمحاربته للسيطرة على النصف المسيحي من حكومته. رياشي نقلا عن الراعي: الانتخابات الرئاسية في صناديق الاقتراع ولا للحوار تحضيرا لها. أسعار المحروقات في تحليق مرعب، والبنزين إلى المليون سريعا. الكهرباء ووعد متجدد قد لا يصرف، تحسن التغذية نهاية الأسبوع. عقوبات أمريكية جديدة تشمل 10 مسؤولين إيرانيين بينهم 4 قادة من الحرس. التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. المحقق العدلي طارق بطار صعق الجميع بقراراته المعللة قضائيا والتي كسرت الأغلال التي كبلته لنحو 13 شهرا، وهي حتما أشعلت الجبهات السياسية القضائية المناهضة له والسعي أصلا لنسف التحقيق من بكرة أبيه أو تجميده إلى ما لا نهاية، على أن تحمل الساعات المقبلة حتما مطالعات واجتهادات متشعبة وربما مواقف نارية، خصوصا من قبل فريق حزب الله الذي سبق وهدد القضاء في بيته قصر العدل متوعدا بقبع البطار. وإذا كانت النار خفتت نسبيا بين الحزب والتيار الوطني الحر من دون أن يتمكن الطرفان من إهمادها كليا لأن ما كسر قد كسر، فأن النيران متأججة بين السرايا من جهة وميرنا الشلوحي والرابي من جهة ثانية، بعد اتهام الرئيس نجيب ميقاتي عون وبسيل بمحاربته تحت عنوان الميثاقية للسيطرة على النصف المسيحي من حكومته. أما الدولار فيواصل قفزاته من دون كوابح، وهو يسجل صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 52400 و 52700 ليرة. ومع هذا الطيران في العملة الأمريكية بشرى جديدة: أسعار المحروقات إلى تحليق مرعب، وصفيحة البنزين بمليون ليرة سريعا، على ما قال لإذاعتنا قبل قليل ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة.
تغير السريع لسعر صرف الدولار، كنا بالسابق يطلع الدولار 200-300 ليرة، اللي شفناه امبارح طلع الدولار فوق الألفين ليرة، صرنا بعتبة 53,000. أكيد رح نشهد ارتفاع للأسف على مادة البنزين والمازوت، رح يكون في ارتفاع، والتانكي قريبا رح تلامس المليون ليرة. نحن عبركم عبر لبنان الحر يعني نطلق الصرخة كموزعي محروقات للمسؤولين بالبلد: اتقوا الله، ارحموا المواطن، كفى، ما بقى قدران المواطن يتحمل هالغلاء الموجود، اتفقوا بين بعضكم وطلعونا من هالمأزق، لأنه كتير اللي عم نشوفه بالارتفاعات بالغلاء الجنوني اليوم لسعر صرف الدولار.
من قنبلة المحروقات إلى القنبلة القضائية، رولان خاطر.
بالاستناد إلى قرار معلل واجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي الأسبق القاضي الراحل فيليب خير الله، وبعد توقف التحقيقات لنحو 13 شهرا، استأنف المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البطار تحقيقاته، مستهلا إجراءاته بطلب الادعاء على 8 شخصيات جديدة تضم سياسيين وقضاة وأمنيين، وحدد مواعيد لاستجوابهم وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، ووافق على إخلاء سبيل 5 موقوفين في الملف، هم المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعاهد الأشغال سليم شبلي، مدير المشاريع ميشيل نحول، والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعه من السفر ورفض إخلاء سبيل 12 آخرين. وأفيد بأنه تكرر دعوة اللواءين عباس إبراهيم وأنطوان صليبة لاستجوابهما بصفة مدعيهما، ومن دون الحاجة إلى طلب إذن، لكون النائب العام التمييزي يمكنه الادعاء على مسؤول أمني، والأمر نفسه بالنسبة إلى المحقق العدلي الذي خوله القانون استجواب مسؤولين أمنيين بصفة مدعيهم. كما أفيد بأن أوراق تبليغ المسؤولين الأمنيين أنجزت وأرسلت للتنفيذ بواسطة النيابة العامة التمييزية لتأخذ طريقها إلى التنفيذ، وفي حال عدم تنفيذها ينفذ التبليغ لصقا، وهو الإجراء الذي يسبق إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق الذي تقرر استجوابه بصفة مدعى عليه. وقرر بيطار رد سائر طلبات إخلاء السبيل المقدمة أمامه بما يشمل طلب المدير العام للجمارك الموقوف بدري ظاهر الذي نقل عن وكلائه نيتهم الادعاء على المحقق العدلي بتهمة التعسف في إبقاء بقية الموقوفين قيد الاحتجاز بعد تأكيد صلاحيته في البت بطلبات الإخلاء. وبرر بيطار قرار عودته أنه يستند إلى مواد قانونية من بينها المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن المجلس العدلي يؤلف من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ومن 4 أعضاء من محاكم التمييز يعينون بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، وأن المرسوم نفسه يقضي بتعيين عضو رديف أو أكثر في المجلس العدلي يحل محل القاضي الأصيل في حال إحالته على التقاعد أو الوفاة أو في حال رده، لافتا إلى أن القانون نص على رد أعضاء في المجلس العدلي، لكن لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن رد المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز رده. وقال البيطار الذي حضر إلى مكتبه أن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية. أضاف يمكن للمحقق العدلي أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة، موضحا أن المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أخذت معيارا واحدا لغير متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوة على المجلس العدلي من دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين. وهذه المادة كرست المفعول الساحب للجرائم المحالة على المجلس العدلي بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبت بها، وأعطى لنفسه الحق بالإدعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الإدعاء. وذكر المحقق العدلي أنه كان شرف على أنهاء القرار الاتهامي في هذه الجريمة، وقدر أنه بلغ حتى الآن 540 صفحة وتبقى من 120 صفحة إلى 150 صفحة لإنجازها. في المقابل تردد أن النيابة العامة التمييزية ستتعاطى مع القرار الصادر عن البيطار وكأنه منعدم الوجود، ما يعني أنها لن تنفذ قرار إخلاء السبيل ولا قرار الادعاء، في حين اعتبرت مصادر قضائية أنه إذا لم تنفذ النيابة العامة التمييزية قرارات البيطار فهذا يعني أنها تحجز مواطنين من دون مسوغ قانوني، وهذا جرم جزائي دولي يعاقب عليه القانون الدولي. مصادر مقربة من المحقق العدلي أكدت في المقابل أن البيطار لن يتأثر برفض النيابة العامة لقراراته، وعندها سيلجأ إلى إبلاغ المدعى عليهم لصقا، وفي حال لم يحضروا فسيصدر مذكرات توقيف غيابية بحقهم. وأوضحت أن البيطار قطع شوطا كبيرا في إعداد مسودة القرار الاتهامي في خلال ملازمته لمنزله طيلة فترة تعليق عمله، وأنه حتى الآن أنهى 540 صفحة من القرار الذي سيكون بحدود 650 أو 700 صفحة تفند حقيقة انفجار المرفأ وأسبابه والمسؤولين عن هذه الجريمة. مصدر قضائي رفيع اعتبر أن النيابة العامة التمييزية لم تطلع بعد على تفاصيل القرار القاضي بيطار لجهة معاودة العمل وتقريره تخلية 5 موقوفين، مشيرا إلى أنه في تاريخ العدلي لم يحصل ذلك، في إشارة إلى القرار الصادر عن البيطار. أضاف أن قرار بيطار جديد ولكن هذا لا يعني أنه صحيح، موضحا أنه إذا اعتبرنا أن المحقق العدلي لا ينحى فكذلك النيابة العامة التمييزية لا تنحى ولا تجير صلاحياتها، في إشارة إلى عدم إبداء النيابة العامة العدلية رأيها في طلبات التنحية. يشار إلى أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات متنحن عن ملف المرفأ، كما صدر قرار برد المحامي العام العدلي القاضي غسان الخوري، وأخيرا تم تقديم طلب لرد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ويمثل النيابة العامة العدلية في الملف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.
ولاحقا صدر عن وزير العدل هارير خوري بيان أشار إلى أن وسائل الإعلام تتداول مقتطفات من قرار صادر عن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، لافتا إلى أنه أحال في ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات نسخة منها إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وخصوصا لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق.
بالتوازي، كشفت مصادر مواكبة للقضية أن مكينة السلطة انكبت في الساعات الماضية على إعداد العدة لشن هجمة مضادة على بيطار تعيد إبطال قراراته غامزة بداية من قناتي وزارة العدل والنيابة العامة التمييزية التي ينتظر أن تحدد موقفها حيال دراسة البيطار القانونية وقرارات إخلاء السبيل والادعاء التي سطرها بموجبها.
كما سربت معطيات تتهم المحقق العدلي بتجاوز الصلاحيات الممنوحة له في القضية من دون أن تخفل المصادر تعاظم المحاذير السياسية والقضائية والأمنية التي أصبحت تحيط بالقاضي البيطار بعدما فتح نار جهنم عليه جراء قراره استئناف التحقيقات في جريمة المرفأ.
اللواء إبراهيم، وفي خلال زيارته بيت بيروت السوديكو، علق على الادعاء الذي قدمه البيطار.
ما في تعليق، موضوع ما بيستاهل تعليق.
يعني أنتوا رح تمثلوا أمام القضاء أو رح تطبقوا الإدعاء؟
لنشوف، ليجي الإدعاء نشوف شو بيصير.
وفي تعليق أولي على قرار القاضي البيطار إخلاء سبيل عدد من الموقوفين في الملف، قال ويليام نون إن أهالي الضحايا لا يعترضون على أي قرار يصدر عن القضاء، مشددا على أنهم أعلنوا منذ اليوم الأول لبدء التحقيقات أن كل من يقدم القضاء على إخلاء سبيله لا مشكلة لدينا معه لأننا ملتزمون بالقانون وبقرارات القضاء. وأكد التأييد المطلق لكل قرارات بيطار لجهة إخلاء 5 موقوفين، موضحا أن هذا الموقف ينسحب على كل أهالي الضحايا، خصوصا وأننا لم نعترض يوما على قرار القضاء، بل على العكس نطالب بأن يستمر العمل القضائي.
وفي السياق، اعتبرت وكيلة الموقوف بدري ظاهر المحامية اللبنانية الأمريكية سيرين عطلة أن خطوة البيطار غير قانونية وما قام به يخالف القانون الدولي، إذ كيف يمكنه الإفراج عن 6 موقوفين فيما يبقي على الآخرين في السجن، علما أن القانون الدولي يفرض إخلاء سبيلهم أكانوا مذنبين أم لا. كما يطرح سؤالا مهما، لماذا لم يبادر بيطار طوال فترة توقفه عن الملف سابقا إلى الاستعانة باجتهاد القاضي خير الله كما قال لعودته وإخلاء سبيل الموقوفين الذين واستنادا إلى القانون الدولي أيضا أمضوا فترة محكوميتهم فيما لو صدر بحقهم قرار باتهامهم بالإهمال الوظيفي؟
ونبهت عطلة إلى أن البيطار فتح المجال اليوم لجميع أهالي الموقوفين برفع شكوى ضده لأنه ما قام به يخالف كل المعايير القانونية والإنسانية والدولية، كاشفة أنها بصدد درس الخطوات التي يمكن اتخاذها في حال أبقى على الموقوفين الباقين داخل السجن، وختمت قانونيا طار البيطار. هجوم معاكس من ميقاتي على نار التيار رولان.
نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن البعض لا يعتبر أن أقرار موازنة لشراء أدوية السرطان المفقودة أمرا ملحا يستوجب انعقاد مجلس الوزراء ولا تأمين الكهرباء والقمح. وقال أن الرئيس السابق ميشيل عون وصهره باسيل يحاربانني تحت عنوان الميثاقية، لكنهما يريدان في الواقع السيطرة على النصف المسيحي من حكومتي، كاشفا أنه أبلغ باسيل في لقاء جمعهما بعد انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء إثر الشغور الرئاسي أن 7 من أصل 12 وزيرا مسيحيا في حكومته يشاركون في هذه الجلسات، فأجابه الأخير: ليس كل من رسم شارات الصليب على وجهه مسيحي. ميقاتي استهجن هذا الطرح متسائلا كيف يمكن أن تدار البلاد بهذه الطروحات، واستعاد حوارا قال إنه حصل بينه وبين عون قبل الانتخابات البرلمانية في أيار الماضي، وكيف أنه صارح الرئيس عون فيه أنه سيكون من الصعب أن يتم تأليف حكومة بعد الانتخابات إلا إذا استطاع عون أن يحضر رئيس حكومة من أنصاره. أضاف: قلت لعون أنت تدخل مفاوضات تأليف الحكومة وأنت مقتنع أن الفراغ حاصل في موقع الرئيس وتريد وزراء تثق بموقفهم السياسي ومطوعيتهم. وخلص ميقاتي إلى قناعة أن عون يريد كامل الوزراء المسيحيين في الحكومة. ميقاتي استغرب أمام زواره ما قاله البطريرك الماروني عن وجود رغبة في شغور مراكز مسيحية ليأخذها مسلمون، معتبرا أن العكس هو الصحيح، فثمت مراكز كان يشغلها عرفا المسلمون انتقلت بالنيابة إلى مسيحيين بعد شغورها، منها تفتيش القضائي الذي كان يشغله سني وانتقلت إلى مسيحي، ورئاسة المحكمة العسكرية التي يشغلها شيعي وانتقلت أيضا إلى مسيحي. وألقى باللوم في تكون تلك الصورة في ذهن البطريرك على الذين يهمسون له بمعلومات خاطئة ومضللة. وأكد ميقاتي أنه لا يكون ثمة اجتماع سريع للحكومة، مشيرا إلى أنه يجمع الأمور الضرورية والملحة لوضعها على جدول أعمال الحكومة، معتبرا أن مجلس الوزراء سينعقد حكما لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال. ورفض القول أننا نريد مصادرة صلاحية رئيس الجمهورية، فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور في انتظار انتخاب رئيس جديد، معتبرا أن الحل موضوع رئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين فيما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال. وأضاف انتخاب الرئيس هو المدخل إلى الحل من أجل إعادة الدور لكل المؤسسات الدستورية، لكون هذا الانتخاب يعطي فترة سماح لاستنهاض الوطن. ورأى ميقاتي أن الحل في لبنان هو باستكمال تطبيق اتفاق الطائف وحسن تنفيذه وفق أحكامه وروحيته أيضا التي هي بعيدة كل البعد عن التعطيل، والمطلوب أن نقوم بتحويل السلبيات التي يراها البعض في الدستور إلى إيجابيات وتطبيق الاتفاق كاملا بعيدا من الانتقائية، والأساس انتخاب رئيس جديد.
في هذا الوقت كشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي أن النقاش في خلال زيارته الصباحية أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تناول الأوضاع السياسية المطروحة على الساحة المحلية، لا سيما موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وإذ أعلن أن الرؤية هي نفسها مع سيد الصرح بالنسبة للاستحقاق الرئاسي، وأن العلاقة بين القوات اللبنانية والراعي أكثر من جيدة بل ممتازة. أوضح رياشي لصحيفة الشرق الأوسط أنه لم يكن هناك من سبب أو مناسبة معينة للزيارة، إنما تأتي في سياق التأكيد على صلابة العلاقة التي تربط بكركي والقوات، مشيرا إلى تطابق كامل بين الطرفين في مقاربة الانتخابات الرئاسية.
ولفت إلى أن البطريرك الراعي جدد التشديد على أهمية أن تكون جلسات الانتخاب مفتوحة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية على غرار انتخابات البطريرك. وبينما لفت رياشي إلى أنه لم يتم التطرق إلى إمكان قيام الراعي بمبادرة ما على خط الرئاسة، نقل عنه تأكيده أنه ليس هناك من داع للحوار تحضيرا للانتخابات الرئاسية، لأن الانتخابات يجب أن تحصل في صناديق الاقتراع وألا تكون النتائج معروفة مسبقا، مضيفا أن الحوار برأي البطريرك يمكن أن يكون بين الجلسات التي يجب أن تكون متتالية، وعلى الفائز أن يحكم والخاسر أن يعارض.
وفي الضفة الأخرى، لقاء مكاشفة بين حزب الله والتيار الوطني الحر في مقر التيار في ميرنا الشلوحي، جمع وفدا من الحزب ضم المعاون السياسي الأمين العام للحزب حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا مع رئيس التيار نائب جبران بسيل في حضور النائب سيزار أبي خليل.
بعد اللقاء الذي استمر لساعتين ونصف الساعة، أوضح خليل أن للبحث صلة ولن يكون اللقاء الأخير، كما كان له تعليق على قرار المحقق طارق البيطر.
نحن والإخوان بالتيار الوطني الحر نسير باتجاه واحد كمسار الاتجاه، مثل سيارتين ماشيين على أوتوستراد ماشيين مع بعضهم بنفس الاتجاه، مش فايتين بوجه بعضهم، يعني مش هيعملوا اصطدام مع بعضهم، يعني مرة سيارة بتخفف سرعتها شوي التانية بتزيد، مرة سيارة بتدوبل عن التانية، مرة سيارة بتسرع أكتر، مرة سيارة بتاخد زيكزاك أكتر، لكن اللي بيطمن انه نحن ماشيين بالاتجاه الواحد وليس بالمعاكس، في الاتجاه المعاكس. تفاهم مولانا، أنا بقول أنه بعده يعني أيدينا ما زالت ممدودة، ولم نرى أي امتعاض أو أي تنكر لمدة اليد من قبل الوزير جبران باسيل، يعني كان مرحب. أنا قلت في بعض بالحركة السياسية دايما في مطبات، الجلسة كانت جدا صريحة وجدا غنية، وخصوصا بموضوع الرئاسة وبموضوع الحكومة، عرضت العديد من الأفكار، موضوع المسار القضائي قلنا رأينا فيه وقلناه سابقا، هذا التوب القضائي اللي مفترض يكون توب أبيض قدام كل اللبنانيين ويوسقوا فيه، للأسف تعرض إلى الكثير من النقاط السوداء، وحدة منهم ما جرى قضائيا بملف المرفأ.
وأجمعت مصادر الطرفين على رواية شبه متطابقة تؤكد أن الاجتماع الذي عقد بناء على طلب الحزب تطرق إلى ثلاثة عناوين. الأول استهلك وقتا طويلا من الجلسة وتخلله عتاب متبادل حول كيفية إدارة العلاقة في الفترة الماضية، فركز باسيل على أن التيار يأخذ على الحزب عدم احترام لمبدأ الشراكة من خلال مشاركته في جلسات الحكومة في غياب مكون التيار. ورد الخليل شارحا حيثية الموقف الذي دفع الحزب إلى المشاركة في الجلستين، مذكرا أنه عرض على التيار المشاركة في متابعة ملفات حيوية والاتفاق على مقاربة موحدة داخل الحكومة. وهنا استفاض باسيل في شرح موقف التيار من دستورية الجلسة وموقفه الداعي إلى اعتماد المراسيم الجوالة.
وتناول الشق الثاني الاستحقاق الرئاسي، فأعاد باسيل شرح تصور التيار القائم على وجود برنامج ومواصفات يجب أن يتم الاتفاق عليها، وبالتالي اختيار المرشح المتوافق معها من دون أن يعرض أي اسم، لكنه كرر الدعوة إلى فتح النقاش حول كل الخيارات وعدم حصر الأمر بمرشحين اثنين فقط من دون أن يسمي مباشرة سليمان فرنجي أو جوزيف عون. ورد الخليل بعرض تصور الحزب للملف الرئاسي شارحا بشكل دقيق وحاسم تصوره للمواصفات التي يجب أن يتحلى بها الرئيس المقبل، سواء بما خص القضايا الوطنية الكبرى أو القضايا الداخلية ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
أما الشق الثالث فدار حول العلاقة الثنائية، وتم الاتفاق على مغادرة مربع التصعيد في المواقف والابتعاد عن أي نقاش من خلال الإعلام، والاتفاق على آليات تسمح بمزيد من التلاقي بين الطرفين بما يحمي التفاهم ويطوره.
نائب الأمين العام للحزب الأصفر الشيخ نعيم قاسم اعتبر أنه انكشف بالصوت والصورة من يدعو إلى التقسيم إذا عجز عن تطبيق مشروعه في لبنان، وقد تبين أن هذا السيادي يكون وطنيا إذا سيطر على المؤسسات، وعند العجز يستعين بالخارج، وعند العجز يفضل الفراغ على انتخاب الرئيس، وعند العجز يريد نصف الصيغة في لبنان لتعديلها بما يتناسب مع أخذ حصته في هذه المنطقة من هذا البلد بحسب تعبيره. أضاف: نحن عمليا كحزب الله واضحون في موقفنا، نريد الرئيس الذي لا يخضع لأحد داخليا ولا خارجيا، ولا يكون منحازا ولا مستفزا، والحوار الذي ندعو إليه هو حوار النقاش بالمواصفات والأسماء لنقرب وجهات النظر فيما بيننا، لأن التباعد كبير ومجلس النواب منقسم بشكل غير عادي.
وتابع الشيخ قاسم: إذا كنتم تريدون معرفة موقع حزب الله من هذه الصيغة اللبنانية، فسأوضح مجددا أن الحزب ملتزم الطائف وليس لديه مشروع أن يعدل فيه، وإذا كان هناك جهة لديها مشاريع تعديل فلتقدم هذه المشاريع عبر مجلس النواب من أجل تعديل الدستور وبالوسائل المعروفة بانعقاد جلسة مجلس النواب بالثلثين. لدينا تعديل واحد نريده، وهو جعل سن الانتخابات 18 عاما، قدمناه سابقا ولم يمر، وسنقدمه في وقت مبكر إن شاء الله عندما تحين الفرصة. أما التعديلات الأخرى فلسنا ممن يسعون إليها، لأننا نرى أن الأولى هو تطبيق ما لم يطبق في الطائف إلى ضرورة احترام الدستور وقيام دولة المؤسسات، ومع انتخاب الرئيس الوطني الذي يؤمن بلبنان القوي والمستقل.
الكهرباء قصة إبريق الزيت التي لا تنتهي واشترار الوعود.
فيما أقرت حكومة تصريف الأعمال سلفة الخزينة بقيمة 62 مليون دولار، إلا أن عملية تفريغ بواخر الغاز أويل الأربع الموجودة في المياه تنتظر الإفراج عنها لإفراغ حمولتها في خزانات معملي دير عمار والزهراني. أما تأخير هذه المرة فبسبب تحرير رسالة الضمانات لتر دو كريدي التي يفترض أن يطلب وزير المال من حاكمية مصرف لبنان إصدارها لضمان حق المورد شركة فيتول مع الدولة، وحتى الساعة لم يحصل ذلك. وزير الطاقة وليد فياض أكد أنه فور الحصول على تلك الرسالة تباشر باخرة الغاز أويل التفريغ، ويشعر المواطن بزيادة في التغذية الكهربائية بعد يومين على أن يصدر بعدها خطاب الائتمان لإفراغ باخرتي الفيول أويل A و B. وإذا منح مصرف لبنان اليوم هذه الرسالة سنلمس نهاية الأسبوع هذا التحسن بالتغذية، إذ قد ترتفع تقريبا من ساعة إلى ساعة أخرى إضافية، فإلى ساعتين كمعدل في شهر واحد، ثم إلى ثلاث ساعات وصولا إلى أربع أو خمس ساعات بين أيار وحزيران، وذلك سيتم بزيادة 300 ميجا وات في الساعة كحد أدنى و600 ميجا وات كحد أقصى. وعن الغرامات المترتبة على الدولة جراء توقف البواخر في المياه وتأخير إفراغ حمولتها والتي باتت تفوق المليون دولار، أجاب فياض أن الغرامات لن تسدد اليوم في حال طلبت، وهو سيتولى عملية المفاوضة مع الشركة بعيد إرسالها فواتير بذلك والتي ستستغرق وقتا، معتبرا أن المشكلة الأكبر ليست في الغرامات بل في التمكن من إدخال البواخر لزيادة التغذية. واعتبر أن التغذية بالكهرباء ستزيد بالتزامن مع أعمال تنظيف المخارج مناطق وتدريجيا والتي يبلغ عددها 800 مخرج، أي إزالة التعديات من قبل شركات التوزيع التي تنتظر الأموال التي أقرت لها أيضا لتكثيف العمل بمؤازرة أمنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل. وبشأن أسباب إخضاع المواد المتواجدة في البواخر للفحوصات مجددا، قال فياض أنه تم اختبارها سابقا وتبين أن المواد تتلائم مع المواصفات المطلوبة، ولكن مشاكل محطتي توليد الطاقة الجديد للزوغ والجي MEP حريص على تركيبة الوقود، لذلك سيتم إجراء اختبار آخر على الغاز أويل من الدرجة B نظرا لرسوب الباخرة لأسابيع في المياه منذ إجراء الاختبار الأول. وكان تقرر في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف الكهرباء في السرايا الموافقة على مضمون الاقتراحات المقدمة من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة، لسيما في الشق المتعلق بإعطاء المؤسسة سلفة خزينة بقيمة 42 مليون دولار بما يسمح بتفريغ البواخر المحملة بالفيول بشرط عدم استعمال مخزونها إلا بموجب قرار واضح وصريح يصدر عن اللجنة. كما طلب من فياض إجراء مفاوضات مع المورد بهدف الإعفاء من غرامات التأخير، واتفق المجتمعون كذلك على عقد اجتماع ثان للجنة قبل 10 من شباط لتقييم مؤشرات نجاح الخطة ومتابعة تطبيقها.
سجل عدد كورونا أمس 237 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.
أصدرت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران استهدفت 10 أفراد، كاشفة أنها فرضت على المؤسسة التعاونية للحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين كبار على صلة بقمع الاحتجاجات. ومن بين المسؤولين المشمولين بالعقوبات نائب وزير المخابرات الإيراني وأربعة من قادة في الحرس. أضافت الخزانة أن فرض العقوبات تم بالتنسيق مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويستهدف ركيزة اقتصادية رئيسية للحرس الثوري تمول الكثير من أعمال القمع الوحشي للنظام.
تزامنا، أصدرت كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات بحق مسؤولين إيرانيين على صلة بقمع الاحتجاجات أيضا.
أعلن الجيش الإسرائيلي انطلاق مناورة مشتركة كبرى مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي فيما وصفها أعلام رسمي عبري بأنها الأهم على الإطلاق وتحمل رسالة إلى إيران. وأوضح في بيان أن المناورة ستختبر مدى الجهوزية الإسرائيلية الأمريكية المشتركة وستعزز العلاقات العملاتية بين الجيشين، وستقوم سفن صواريخ وغواصة من البحرية الإسرائيلية بمناورة مشتركة مع حاملة طائرات أمريكية، كما سيتم تزويد سفن الصواريخ بالوقود وسط البحر بواسطة ناقلة أمريكية بهدف توسيع مديات ومناطق عمليات الجيش الإسرائيلي في الحالات الروتينية والطارئة.
وفي حين تطلق القوات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية والأمريكية النار على أهداف تحاكي تهديدات بحرية، فإن سلاحي الجو الإسرائيلي والأمريكي سيتمرنان على سيناريوهات مختلفة بمشاركة العديد من الطائرات الحربية وطائرات النقل والطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع والقاذفات الأمريكية الثقيلة، وستلقي القنابل الحية في جنوب إسرائيل.
إلى الولايات المتحدة، حيث ارتفع عدد قتلى عمليتي إطلاق النار في شمال كاليفورنيا إلى 7، فيما أفادت الشرطة بأنها تحتجز المشتبه به في العملية. ووفق مكتب شرطة مقاطعة سانت ماتيو، فإن ضباط الشرطة كانوا يستجيبون لإطلاق النار على الطريق السريع 92 قرب خليج هاف مون على بعد 30 ميلا جنوب سان فرانسيسكو.
في المتفرقات، أعلن أخصائي الأمراض المعدية الروسي يفغيني تيماكوف أن كورونا ستنتهي في موعد لا يتجاوز السنة أو السنتين، مشيرا إلى أنه في الوقت الحالي تجرى عمليات تكيف الفيروس، وسيستغرق الأمر عاما أو عامين فقط ما لم تظهر خطوط جينية جديدة له. أضاف أنه يمكن أن تظهر سلالات جديدة من الفيروس إذا كان الشخص يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة.
رياضيا، هزم فريق النادي الرياضي بيروت مضيفه هوبس بفارق 24 نقطة وبنتيجة 76-52 في المباراة التي أقيمت في مجمع ميشال المر البوشري في اختتام الجولة 14 من بطولة لبنان لكرة السلة.
قلبي بيضحك من جواك.
فنيا، شارك الفنان ملحم زين في حفل جوي أوردز الذي أقيم السبت الماضي في الرياض، وكان لافتا حضوره إلى جانب زوجته تمانية المقلة بالإطلالات الإعلامية. تمانية لفتت الأنظار بإطلالتها المحتشمة والراقية كما وصفها المتابعون، إضافة إلى جمالها. جدير ذكره أن تمانية هي ابنة علي سالم البيض الرئيس اليمني السابق، تعرفت على ملحم زين عام 2007 ومن ثم تطورت العلاقة بينهما وتكللت بالزواج عام 2008 ورزقا بأربعة أولاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
و نحو إلى مصلحة الأرصاد الجوية مع وسام. صباح الخير وسام.
أهلا صباح النور.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. أهلين.
تفضل.
نعم بالنسبة للحالة العامة نحن هلأ بعدنا ضمن إطار تأس مستقر عم بيسيطر على الحوض الشرقي المتوسط نتيجة المرتفع الجوي عم بيكون مسيطر على لبنان بالفترة الجاية. وهذا الشيء بقدر الطقس يتراوح ما بين صافي إلى قليل غيوم باليومين ثلاثة اللي جايين. ما في تقريبا تعديل يذكر على درجات الحرارة. درجات الحرارة طعينا اليوم على الساحل من 8 إلى 19 بجبال من 3 إلى 14 بالبعام من 3 إلى 18. رياح سطحية عم تكون شمالية شرقية ضعيفة. رؤية جيدة رطوبة من 50 إلى 70%. بحر منخفض موج حرارة 19 درجة والضغط جبه 1021 هكتوباسكال. هذا كل شيء بالنسبة لطقسنا.
شكرا وسام.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: البطار كسر أغلال التحقيق بنفسه وانتظار لرد فعل مهدديه بالقبع. نقاط: يتهم عون وباسيل بمحاربته للسيطرة على النصف المسيحي من حكومته. رياشي نقلا عن الراعي الانتخابات الرئاسية في صناديق الاقتراع ولا للحوار تحضيرا لها. أسعار المحروقات في تحليق مرعب والبنزين إلى المليون سريعا. الكهرباء ووعد متجدد قد لا يصرف، تحسن التغذية نهاية الأسبوع. عقوبات أمريكية جديدة تشمل 10 مسؤولين إيرانيين بينهم 4 قادة من الحرس. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. إلى اللقاء.